الله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وسيد ولد آدم أجمعين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، من المواقف الجميلة في المدينة النبوية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من بيته ليزور أقاربه، ومن أهم الأقارب الذين يزورهم ابنته فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها، وكان من العادة أن يزور بين فترة وأخرى ويسأل عن أحوالها على كثرة أشغاله وهمومه بأمته رضي الله عليه الصلاة والسلام. ما كان يمنعه ذلك من زيارة ابنته الشريفة الكريمة رضي الله عنها، فخرج وطرق عليها الباب وسلم، فاستغرب أنه لم يجد زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه، فقال أين علي؟ فقالت فاطمة رضي الله عنها قد غاضبني، لأن حصل بينه وبينه نوع من المغاضبة والزعل فخرج. فلاحظوا الآن النبي عليه الصلاة والسلام سألها، يعني افترض أنه راح شغله راح عمله، لكن كان يدرك أن مثل هذا الوقت كان موجود فيه علي، وهذا يدل على اهتمام الصحابة أو تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة، أنهم عندهم أوقات يوجدون في بيوتهم يهتمون بشؤون الزوجة والأولاد، يأكلوا معهم يتغدوا أو يتعشوا، فهذا وقت من العادة أنه علي موجود فيه ويهتم بشؤون أهله. فقالت قد غاضبني فخرج. هذا الرجل اللي هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وين حيروح؟ حيروح لأصحابه، يروح لكازينو، يروح لكافيه، يقول لي يا جماعة الخير أنا صار بيني وبين زوجتي كذا، لا لا ما عليك ربيها علمها، لا لا. اتجه علي رضي الله عنه إلى المسجد، لأن المكان الذي تطمئن فيه النفوس وترتاح فيه القلوب بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، بيوت فيها ذكر وفيها سكينة وفيها طمأنينة. فذهب علي رضي الله عنه إلى المسجد، صلى وذكر الله سبحانه وتعالى وهدى نفسه ونام ارتاح. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فوجد عليا يعني مادد جسمه والتراب عليه. يعني طب تعرفوا الآن المساجد كانت اليوم مبنية ونوع من المكيفات، لكن في الزمن النبوي لا يوجد مثل هذا أبدا، فالتراب أتى عليه رضي الله عنه وأرضاه وأصبح يعني واضح. فحرك النبي صلى الله عليه وسلم ضربه على كتفه هكذا وقال قم يا أبا تراب، سماه أبو تراب يعني التراب عليه، قم يا أبا تراب. فأخذ بيده النبي صلى الله عليه وسلم وذهب إلى بيته، فسلموا على فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وتصافت النفوس ورجع كل منهم إلى الآخر. لاحظوا الآن الموقف، سؤال من النبي صلى الله عليه وسلم، وعلي بن أبي طالب لما صارت المشادة الكلامية اللفظية مباشرة خرج من البيت، ما طول في الكلام وأصبح يصيح، هي تصيح شوية وهو يعني يغضب فيتصرف تصرف، تقوم هي تتصرف تصرف آخر، خلاص شاف الأمر خرج عن الحد الطبيعي، مباشرة استلم من الموقف وذهب إلى المكان الآمن، لأنه ممكن الآن يروح إلى بيت أهله أو إلى بيت والدته أو كذا، على طول خليها اتركها في البيت خليها تتعلم، ويأتي هي تتصل بأختها أو تتصل بأمها فتقول يعني خليك ترى عشان لا يزود مرة ثانية وحتى لا يتحرك مرة ثانية بمثل هذا الموقف، فيزيدون اللهب ويزيدون شدة الموقف، بينما العاقل وهو علي بن أبي طالب اتجه مباشرة إلى المسجد. والنبي عليه الصلاة والسلام ولي أمر فاطمة والدها مباشرة حل الموقف بسهولة، يعني لما البنت تتصل بأمها تقول ترى فلان زوجي زعلني، تقول معليش يا بنتي وهذا زوجك وأبو عيالك وهو حريص عليك، فماذا تصنع؟ تقرب القلوب أكثر. ولما الزوج يتصل بصاحبه ولا يتصل بأخيه ولا يتصل بوالده يقول هذه زوجتك وهذه صبرت عليك وتحملت، فعليك أنك أنت ترجع لها بسرعة. فكان الموقف الجميل من المربي عليه الصلاة والسلام، أخذه مباشرة وكناه بأبي تراب، ورجعت العلاقة كما كانت بينهما رضي الله عنهما وأرضاهما، العلاقة الأسرية. أنا لما أريد أن أتحدث في أيام في المدينة أريد أن أتحدث أن هذه المدينة فيها تربية وفيها أخلاق وفيها قيم وفيها بطولة وفيها جهات، كل شيء سنجده في هذه المدينة التي جعلها الله سبحانه وتعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم منطلق التربية. يعني كيف نريد أن نعرف حياتنا؟ كيف نقيسها؟ نقيسها بالمدينة المنورة، بأيام المدينة هذه، لنرى المواقف العملية الحقيقية التي ينبغي أن نتأسى بها. ومرة من المرات حصل برضو موقف آخر، من فاطمة، وإن كانت بنت الرسول صلى الله عليه وسلم لكن يعني كزوج وزوجة. فقالت يا علي أريد خادمة، أنا تعبت وأطبخ وأكنس وأغسل الملابس، جيب لي خادمة. فما استطاع يعني رضي الله عنه وأرضاه. ففي إحدى زيارات النبي عليه الصلاة والسلام لهم وجد آثار التعب في يديها، أي في يدي فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. فطلبت الخادم، وعلي بن أبي طالب يعني اعتذر من هذا الأمر، فقال لهما عليه الصلاة والسلام ألا أدلكما على خير من خادم، في شيء إذا فعلتموه أفضل من الخادم. ما هذا الشيء الذي نفعله هو أفضل من الخادم، يعني يعيننا ويساعدنا. فقال عليه الصلاة والسلام تسبحان الله 33 وتحمدانه 33 وتكبران الله 33. ما علاقة التسبيح والتحميد والتكبير بإنسان يعني يديه متعبة وجسمه منهك ونحن نقول له هذا الأمر؟ كأن الذكر لله سبحانه وتعالى، كأن طاعة الله جل جلاله فيها إعانة على العمل. ولذلك لما يصلي الإنسان الفجر في جماعة قام نشيط، وإذا غاب عن صلاة الفجر ونام وتكاسل قام خبيث النفس كسلان. ما الفرق بين الطرفين؟ الأول صلى الفجر في جماعة وجد في قيام الليل والعبادة فقواه الله سبحانه وتعالى، عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم ومطردة للداء عن الجسد. الإنسان اللي يتعب ويشق ويحس بالمرض الدائم عليه بقيام الليل، هذا أفضل دواء. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بدأب الصالحين قبلكم فإنه مطردة للداء عن الجسد، خلاص الداء كله يزول. ولما ألهمهم سبحان الله والحمد لله والله أكبر، إيش اللي يصير؟ أحيانا المرأة تحول الأخطاء إلى شيء غير واقعي، فتقول أنا ترى المشكلة اللي فيها والتعب اللي فيها أنه ما في خادم. يعني المشكلة ليست في الخادم ولا في الخادمة، المشكلة فيها هي. فالتحويل إلى ذكر الله، التحويل إلى طاعة الله فيه سر في طيب النفس. ولذلك الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول في حديث النبي صلى الله عليه وسلم فإذا قام قام طيب النفس، نشيط النفس وطيب النفس. لماذا؟ يقول فقد علم أن في قيام الليل سر في طيب النفس. لاحظ الإنسان اللي يقوم الليل ويصحى الصباح نفسه طيبة، وهذا يؤثر في العمل ويؤثر في الشغل. أنت الآن لاحظ أي واحد المؤخرة في الكورة مثلا، الآن لو فريقه فاز في المباراة ثاني يوم يجي الصباح ويفطر الناس وتصير وليمة وشغل صباء وهيصة وليصة وترفع الأعلام، يجلسوا الناس 6-7 ساعات ومواصلين من أمس والصباح الباكر وست ساعات. ليش؟ طيب النفس مرتاح، فريقه فاز فعندهم استعداد يواصل الساعات الطوال. لكن إنسان غير مرتاح غير مطمئن فتجد أن هذا له أثر سلبي عليه. فلذلك وصاها النبي صلى الله عليه وسلم ووصى علي سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذه لها أثر كبير في نجاح الإنسان. وأنا أعجب بالموقف النبي صلى الله عليه وسلم كذلك في رحلة المعراج. النبي عليه الصلاة والسلام في رحلة الإسراء والمعراج كانت له أعمال مباركة وخطوات عجيبة جدا، أخذ خبرة سماوية من نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما صعد إلى المعراج وكان يطرق كل باب سماء، فوصل إلى السماء السادسة فقابل نبي الله إبراهيم. فقال نبي الله عليه الصلاة والسلام إني قد خبرت الأنبياء قبلك، يعني أنا ترى أعرف وضع الأنبياء، وإن الجنة قيعان، قيعان يعني جاهزة للغرس، وأن غراسها البذرة التي تضعها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني لاحظ الآن المدة بين النبيين قصيرة وسيقابل في هذه الرحلة رحلة الإسراء والمعراج. فالمعلومات التي قالها نبي الله لأخيه في الدقيقة هذه، ترى شوف أنا خبرت الأنبياء، عندي تجربة عن الأنبياء السابقين. إيه قصده يعني عندي تجربة؟ يعني في صبر وفي تعب وفي مشقة وفي جهد، وحيتعبوك ناس ويرموس الجزور عليك ويدفنون ربما في وجهك وستعاني وتقاسي ويشتمونك ويسبونك. طب ما الحل؟ ما المطلوب؟ سأقول لك المطلوب سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني تتوقع أن يقول له احمي نفسك، خذ جيش، سوي استخبارات، سوي كذا، ما أعطاه ولا شيء. أعطاه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، كأن هذه هي الدعامات الإيمانية اللي حتثبتك في رحلتك في الدعوة إلى الله. فهكذا النبي عليه الصلاة والسلام: تسبحان الله 33، تحمدانه 33، تكبران الله 33، خير لكما من خادم. ونلاحظ في هذا الموقف الكريم أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: والله ما تركتها ولا يوم صفين. لما صارت المواقف القتالية بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، يقول حتى في يوم المعركة وسأسيل الدماء وقتل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما قتل، يقول حتى في هذا اليوم ما نسيت سبحان الله والحمد لله والله أكبر. فكان يعني هذه الدلالات، هذه المعاني لها أثر في قوة الإنسان، في طاعة الإنسان، في راحة النفس وراحة الضمير. من الفوائد التي نستفيدها من هذه القصة دور الذكر في تثبيت الإنسان، في صلاح النفس، في قوة العبادة. عمل المرأة، وهذه نقطة خطيرة، النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعني في زيارته لبيت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها كانت تخدم وتشتغل. اليوم بعض الناس يقول المرأة ليس من دورها أن تشتغل لزوجها، ليس من دورها أن تطبخ وأن تكنس، يفترض للزوج أن يأتي بخادمة، يفترض للزوج أن يهيئ الطعام هو بنفسه، وهي غير مسؤولة عن هذا كله. وبعض الفقهاء ذكروا هذا، لكن لاحظ الموقف النبوي. صحيح هي تعبت وأثر الشغل والتعب موجود في يديها، ومع ذلك ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي يعني اهتم بالزوجة، يا علي آتي بالخادم، فقهيا لا يجوز، أو فقهيا الواجب عليك أن تأتي لها بخادم. لا، بل قال: هذا دورك بالمعروف، كل شيء بالطيب وكل شيء بالهدوء وكل شيء بالمعروف. فهذا دور مهم للفقهاء أن يبينوه للناس. ليست الأمور فصلية، هل يجب على الزوج أن يخدم زوجته أو لا؟ واحد يقول لك لا يجب، يقفل الباب، وبالتالي خلاص يجلس المرأة وهي تتفرج، لا تطبخ ولا تكنس ولا تهتم. نحن ما نقول هي خادمة، نحن نقول تهتم بشؤون بيتها وتهتم بشؤون أسرتها. هذا موقف جميل من مواقف النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة المنورة في التوجيه الأسري، نستفيده من حياة هذا النبي الكريم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحيينا على سنته. وإلى حلقة أخرى من أيام في المدينة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله.